أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الأفاضل، أشكركم جميعا على الترتيب لهذه المحاضرة وعلى الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لأن أقدم شيئا على مقدار هذه العقول التي حضرت هنا. وأجد أنه من الواجب في البداية، أو من الواجب على كل محاضر، وبذلك أنصح نفسي أن يحترم عقول البشر الذين أتوا أمامه، وأن يقدم لهم شيئا يستحق، أو جزء مما يستحقه هؤلاء البشر الذين أتوا. ولقد بدأت بالتحضير لهذه المحاضرة فوجدتني أمام ركام كبير، أمام معلومات ضخمة في هذا الموضوع الكبير جدا، فانطبق علي ما ينطبق على قول الشاعر: تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. هذا خراش ذهب يصيد، فخرجت عليه الضباء من كل جهة فما يدري ماذا يصيد. الحقيقة أن موضوع فن التعامل مع الإنسان موضوع كبير جدا تعتني به كل الشعوب في العالم، تعتني بهذا الفن، ومن ضمن هذه تعتني الشعوب الإسلامية بهذا الجانب. وقد أعطينا قدوات من الأنبياء، وقد اختتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، لكن الحقيقة أن الغرب عندهم اهتمام وعندهم معاهد خاصة لهذا العلم، لهذا الفن، معاهد تدرس ما يسمى بالمهارات الاجتماعية. المهارات الاجتماعية، كيف يتحدث الإنسان، كيف يكسب الثقة في نفسه، كيف يكون لبق في الحديث مع الناس، الطريقة، الكيفية. أقول الإسلام فيه كثير، فيه كنوز، فيه مكامن ما استطاع الناس المسلمون أن يستفيدوا منها كلها، تبقى في مرحلة التنظير، مرحلة الفكر. وقليل، هناك أناس قليل إلا من رحم ربي، ممن يتدرب ويدرب قومه، كعالم يدرب تلامذته في آداب العشرة وآداب الصحبة وآداب الحديث، ولكن الغالب هو التعليم وليس التربية. الغالب على القضية أن يعلم الناس، يقال ترى من آداب الصحبة كذا، من آداب الحديث كذا، لكن لا يتم تدريب عملي إلا عند القليل. يعني يكون هناك تدريب عملي بالضبط، كيف تقول لا هذا خطأ هذا صح، أعد. هذا التدريب قليل من يفعله، وهذا هو المطلوب الذي أركز عليه في هذه المحاضرة. لعلي أتحدث عن الإنسان أولا، فهذا الإنسان كما هو معلوم لدى الجميع ولا آتي بجديد، أنه مكون من عدة قضايا، ليس آلة كالآلات، إنما هو إنسان بجسمه وروحه وعقله ومشاعره، ويحتاج إلى تغذية هذه الأمور كلها. فالذي يتعامل مع الإنسان أيا كان نوعه، أي الإنسان، لا بد أن يتعامل مع هذه القضايا كلها. فبعض الناس يخطئون عندما يتعاملون مع الإنسان، وهذا في جانب الدعوي مثلا، فيعاملون الفكرة فقط أو العقل فقط، فيعلمون فقط دون أن يهتموا بمشاعر هذا الإنسان الذي أمامه. وهناك أناس كأصحاب المصانع مع عمالهم مثلا، يتعاملون ليس مع العقل إنما مع هذا الجسم، كم ينتج كم ساعة يعمل لكن يهمل جانب العقل، يهمل جانب الفكر، يهمل جانب المشاعر، يهمل هذه الجوانب إلا من رحم ربي قليل. فهذه القضايا لابد من التركيز عليها بكاملها حتى يكون الإنسان متكاملا في أو شموليا في تعامله مع الإنسان. وهذا التعامل الذي يتحدث عنه قد يكون في طريقة الكلام، قد يكون في محتوى الكلام الذي يقوله الإنسان، أو مع السلوك المصاحب للكلام. فهناك تختلف الصيغة، قد يكون الإنسان يقول كلاما معينا تحس أن هذا الكلام من لسانه، وشخص آخر يقول نفس الكلام لكن تقول هذا الإنسان يقوله من قلبه. لماذا؟ يعني هذه قضايا ما يسمى بالطريقة التخاطب بلغة العيون، أو التخاطب بالقضايا غير اللفظية غير الكلامية. تشعر بصدق هذا الإنسان وهو يقول نفس الكلمة، وتشعر أن ذلك الإنسان يقولها من فمه. يعني لا أريد أن أمثل لكم، لكن يقول مثلا شخص يقول جزاك الله خير، واحد يقول الله يجزيك الخير أو جزاك الله خير. شفت التشديد كيف طريقتها؟ تشعر أن الثاني فيه يخرج هذه الكلمة من قلبه مختلفة عن تلك، وقال نفس الكلمة قالها. لكن هذه الطريقة كيف يتدرب عليها الإنسان؟ يحتاج إلى تدريب. إنسان يكلمك وهو ينظر إليك بعينه يختلف، محترمك ومقدرك وأنت تتكلم ينظر إليك، غير لما تكلمه ويكلمك وهو ينظر في الورق أو في مكان آخر ثم تسكت، يقول لك تفضل كمل، هو ينظر إلى الأرض، هذا غير مهتم. إذن هذا أسلوب بعيد عن محتوى الكلام. يقول تكلم أنا أسمعك، لكن تسمعني وأنت ما تنظر إلي بعينك، هذه فيها كلام. هذه أصبحت كأنها خبرة عند البشر، لكن نريد هذه الخبرات أن تسطر وتكتب ويتدرب عليها الناس تدريبا. أقول هذا فن ويحتاج إلى تركيز واستفادة منه. حديثي في هذه المحاضرة ليس عن كل قضايا الإسلام والآداب الإسلامية، فما أستطيع ولا يستطيع أحد أن يشمل هذا الموضوع في مثل هذا المقام في مثل هذه السويعة، إنما الحديث عن بعض القواعد الثابتة والمشتركة بين كل الشعوب التي تنطلق من الفطرة، من طبع البشر، قضايا يحبونها وقضايا يكرهونها. البشر بطبعهم إن تعاملت مع مسلم أو مع كافر هذه يحبها، مسلم أو كافر، مسلم من الشرق أو مسلم من الغرب هذه يكرهها. طبع الإنسان أنه يكره هذه القضايا، لنتعلم هذه القضايا أو بعض هذه القضايا حتى نستفيد منها فنمارسها عمليا، وهذا هو المطلوب. لأن الآن فترة التنظير، فترة الكلام الذي يقال ثم يحاج إلى تطبيق وممارسة. ولا أدعي أني أطبق هذا الكلام كله، لأن هذه الأمور تحتاج إلى شيء من المراس والتدريب والتمرين، تحتاج إلى سنوات حتى تخلص من طبع سيء فيك يكرهه الناس، أو تكتسب طبعا طيبا يحبه الناس. أقول قبل أن أتحدث عن هذه القضايا التي يحبها الناس ويكرهها الناس، أتحدث عن ما هو الدافع للعمل أو للتعامل مع الناس. ما هي دوافع الناس للتعامل؟ لماذا يتعاملون الناس مع بعضهم بعض معاملة حسنة؟ تختلف الدوافع باختلاف عقائد الناس ونظرتهم إلى الحياة، فقد تكون دوافع الشخص المسلم مختلفة عن ذلك الإنسان غير المسلم الغربي الذي دوافعه قد تكون مصلحية، حتى لا أخسرك، أصدق معك، أكون باشا في وجهك، أكون وفيا بالوعد معك، آتي في الوقت المحدد، هذا دوافع معين نتيجتها المصلحة أو دافعها المصلحة الشخصية التي يحتاجها. أو يكون الخوف الدافع، الخوف من المضرة التي تحصل من بعدها. فقد يكون الإنسان أمينا لا يسرق لا يفعل، لأن هناك خوف من الرقابة الخارجية الموجودة. من أمثلة كان في أمريكا مثلا، يعني تكلم عن موضوع الأمانة وأن الناس يشترون الجرائد يدفعون جزء من المال لهذه الجرائد، لكن عندما تذهب الرقابة الخارجية تأتي الأخلاق الحقيقية. توقفت الكهرباء في إحدى الولايات لمدة 8 ساعات، عدة ساعات، كانت حادثة مشهورة سجلت فيها أكثر من 5000 سرقة في هذه اللحظات دي في هذه الولاية فقط، لأن انتهت الكاميرات التي كانت مصوبة تكتشف الناس وتراقبهم، أغلقت ما عادت في كهرباء، فأصبح الإنسان ممكن أن يحمل سريرا حتى سجلت على ظهره من محلات الأثاث ويخرج به، انتهت الرقابة، ما عاد في رقابة خارجية. أما المسلم فله هدف آخر في الموضوع، في موضوع التعامل، وهو المقصود الدافع، النية. بماذا؟ ما هي نية هذا الإنسان للعمل؟ أنت تتعامل مع الإنسان معاملة طيبة بنية ماذا؟ أولا الإنسان المسلم يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته، وأن يحقق الخيرية في نفسه، أن يكون من خير الناس أو خيرهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس أحسنهم خلقا. فأنا أريد أن أكون من خير الناس، تكون أخلاقي طيبة، أبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا بهذا أبحث عن الأجر العظيم الذي يحصل من الأخلاق الطيبة. أنا لا أكون حسن الخلق فقط لكي أكسب مصالح الناس، إنما لكي أكسب رضا الله سبحانه وتعالى أولا وأحصل على أجر عظيم. وعندما تكون هذه النية موجودة تستمر القضية، سواء رضي الناس أم لم يرضوا، سواء تحسنت العلاقة أم لم تتحسن، كسبت ودهم أو لم أكسب، ستستمر علاقتي طيبة ومعاملتي حسنة، وهذا ضمان للاستمرارية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. بحسن الخلق يدرك قائم الليل وصائم النهار، وهذا هذا الخلق الطيب صفة من صفات المؤمنين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. هذه واضحة. قضية أخرى من الدوافع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر بأن نلتزم الحكمة في التعامل مع الناس، فنحن نطيع أمر الله، وهي عين العقل. الحكمة التي أمرنا بها عين العقل. يقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فنحن نعرف الموعظة الحسنة عبارة عن محتوى للكلام معين حسن يدعو إلى شيء طيب، لكن ما هي الحكمة؟ هي طريقة. الحكمة طريقة يؤديها الإنسان في كيفية تقديم ما عنده من عقائد، ما عنده من أفكار، ما عنده من أحكام. وقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه كان لين الجانب، ولو لم يكن كذلك لخسر الناس، لانفضوا من حوله، وهم الصحابة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يقول أنا نبي، من أراد فليأتي ومن لم يرد فلا يهمنا هذا الأمر، إنما يكون حريصا عليهم، يكون حريصا عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت أنت يا محمد يا رسول الله، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وسائل من وسائل المعاملة الحسنة: تعفو وتستغفر لهم وتشاورهم في الأمر، تبتعد عن هذه الأخطاء، تغض الطرف عنها، تستغفر لهم، وسيلة من وسائل تشجيعهم و تنمية السلوك الطيب فيهم وتشاورهم في الأمر، أي تحترم رأيهم وتقدرهم وتعطيهم شيئا من القيمة وأنت تتعامل مع هؤلاء الناس، مع أصغر الناس وأنت تشاور. يقول ميمون بن مهران: التودد إلى الناس نصف العقل. الإنسان الذي يتودد إلى الناس هذا نصف العقل، أن يكون ودودا عاقلا. ولذلك كما قلت، الأخلاق عندما لا تكون دوافعها حسنة، لا تكون دوافعها طيبة داخلية، تتلاشى هذه الأخلاق عندما تذهب تلك الدوافع، فقد يتعامل الضباط مع رئيسهم اللواء الفريق معاملة طيبة، ويزورونه وقت الأعياد ويهنئونه وقت الأفراح ويعزيونه وقت الأحزان، وعندما يتقاعد لا يزورونه ولا يلتقون به. ما هذه العلاقة؟ إن كانت هذه العلاقة علاقة فعلا تنمو من الخلق الحسن والعلاقات الطيبة، فالأولى أن تستمر، فالأولى أن تستمر، وعلى الأقل أن يعرف لصاحب الفضل فضله. لو كان شخص رجل طيب وفاضل وقدم وعمل، بعد أن يتقاعد يعرف له فضله، فإذا تقاعد ذهب وزاروه. لكن ما هذا الذي يحصل في كثير من الناس؟ في كثير من الناس ليس هذا الذي يحصل. وكذلك المسؤولين في أي جهة من الجهات، تجد أن الناس يتسابقون إلى هذا المسؤول في وقت المصلحة، في وقت هو في المسؤولية، وعندما يسقط منها قد يركلونه بأرجلهم، يتحدثون في عرضه ويسيئون إليه ويضايقونه، يتحدثون هذه الأخلاق السيئة. لذلك إذا أردت أن تعرف هؤلاء الناس، اعرفه بعد أن ينزل هذا الإنسان من منصبه كيف ستكون العلاقة. إذن الأخلاق لها دوافع، والتعامل الحسن يجب أن تكون له الدوافع الطيبة. ولهذا هذه الأخلاق أيضا والمعاملة الحسنة ضوابط، كما أن لها دوافع نية طيبة في رضا الله سبحانه وتعالى، لها ضوابط تضبطها، والضابط فيها يحدده الشرع لا نحدده نحن من عقولنا وأنفسنا. فالسلوك الحرام لا يجوز فعله، والسلوك الواجب لا مجال لتركه، لا نتركه. لا بد من بر الوالدين، لا بد من صلة الأرحام، تفعلها، ما في مجال لتركها. ليس عن هذا أتحدث. كذلك السلوك المستحب يحرص الإنسان على فعله وعلى التدرب عليه ما أمكن، يحرص عليه، يبذل، ما يقول هذه سنة، مستحب. ما سنها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا إلا وهي خير لنا، فيها الخير، أن يكون المجتمع مترابط، يكون المجتمع طيب، يكون المجتمع خير إذا طبقنا هذه السنة. لا نحصر قضايانا فكرنا أنها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ما في داعي إذا نفعلها. لا، ما سنها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهي خير لنا، هو الأفضل. لو جاء مدير ومسؤول عندك وقال ترى أفضل تعمل كذا في وظيفتك، لقل طيب أفعلها، أفضل، أنت مش ملزم، تحرص على فعلها لأنك ترى أنه يمكن أقدر منك وصاحب خبرة ودلك على شيء هو من أفضل لك فتفعله. فكيف إذا كان الذي يدلك عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وموضوع الأشياء المباحة قد يكون فعلها، يعني مباحة تفعلها أو لا تفعلها قضية سيان، لكن في هذه الأفعال المباحة تفعلها بصورة حسنة، بصورة طيبة تجعلها وسيلة الإصلاح، وسيلة للخير. قد يكون أمر مباح أصلا فعله، لكن تفعله بطريقة تكسب فيه الناس، تكون وسيلة طيبة للإصلاح والعمل الخيري. إذن هنا الموضوع على التدرب على القضايا عموما، لا على تفصيل قضية أن هذه مباحة وهذه جائزة وهذه مستحبة وهذه واجبة، إنما نتدرب عليها على الجميع. ولذلك سأتكلم عن قواعد كلية. هذه القواعد لا أدعي أني سأحصرها كاملة،
ولكن سأحرص على أن أتكلم عن القضايا التي تناسب الشخص السوي، لا أتكلم عن الناس الشاذين. يعني من طبع الناس إنسان إذا أكرمته تملكه، وناس نوادر يتمرد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. لكن لا يعني أن تضع القاعدة كلها أن هذا لئيم. احرص على أن تكرم الناس، فإذا حصلت الشواذ هناك تعالجها معالجة فردية. فحديثي للأشخاص الأسوياء كيف نتعامل مع الناس، كل الناس. وقد يختلف هذا الموضوع تطبيقه على اختلاف الناس وطريقة علاقتهم مع بعضهم البعض، فيحتاج الإنسان أن يحور بعض الشيء. فقد تختلف طريقة التعامل على طبيعة العلاقة، مثلا الوالد مع ولده، والزوج مع زوجته، والرئيس مع مرؤوسه، والعكس. تختلف العلاقة مع بعضها البعض، لكن القواعد الكلية يمكن أن يطبقها الجميع. وأيضا تختلف باختلاف الأفهام والعقول. فالرجل الذكي، الرجل الفاهم الواعي، تختلف طريقة التعامل مع الشخص الآخر المحدود العقل أو المحدود العلم، وتحدثه بشيء يناسب طبيعته وقدرته على الفهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. إذا تحدث حديث بأكبر من مستوى السامعين يكون فتنة لبعضهم، يكون فتنة، ما يفهموا جيدا، قد يفهم خطأ، يكون شبه تخرج على الناس. وأيضا يختلف باختلاف أنواع الشخصيات. هناك أناس عندهم صفات معينة تبرز فيهم، قد يحتاج إلى أن تحور طريقة التعامل معهم على حسب صفاتهم هم الشخصية. شخص حساس، شخص شكاك، طبيعته هذا، وهذا استثناءات. الآن تختلف طبيعة العمل التعامل مع ذلك الشخص. أبدأ في المواضيع، موضوع صلب المحاضرة أو موضوع قضايا التي يكرهها الناس وقضايا يحبها الناس. من القضايا التي أتحدث عن عدة قضايا يكرهها الناس، فإذا أدركناها نتخذ أسلوبا في كيفية التعامل معها. ما أظن أن أحدا يخالف على قضية أن النصيحة في العلن يكرهها كل الناس. كل الناس يكرهون أن ينصح في العلن، تبرز عيوبه أمام الناس، تنصح أمام الناس، مسلمهم وكافرهم. كل الناس ما يحبون أن تنصح في العلن. لكن لو أخذته جانبا بينك وبينه وتحدثت معه لكان هذا أدعى للقبول وأدعى استقبال القضية وفهمها وحبك، لأنك قدمت له معونة طيبة، قدمت له خدمة جيدة بأن نصحته وصححت خطأه. ويعبر عن ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعبر عن طبيعة النفس البشرية، يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. إذا أنت خالفتني وجيت نصحتني قدام، إذا ما أطعتك لا تجزع، لا تضايق. طبعا النفس البشرية مهما كان إلا من تجرد، يعني إنسان وصل إلى درجة معينة من التجرد، عندما ينصح في العلن يقبل النصيحة ببساطة ويستهل، ومع ذلك ينزعج الأسلوب الذي استخدم، ينزعجه لكن يقبلها يأخذها. هذا إذا كان متجردا. وكم من الناس عندهم هذا التجرد؟ قليل. إنسان صعب أن يتدرب الإنسان أن يكون متجردا حيث يقبل نصيحة بأسلوب، ومع ذلك هو يرغب أن يسمعها بطريقة أخرى. ولذلك من هذا النوع موضوع النقد المباشر، هذا النقد، يعني بعض الناس يظن أن عندما تقول له شيء يحتاج أنه يتغير بسرعة، وتجد الناس لا يعرفون طبيعة البشر. عندما لا تعرف طبيعة البشر وتريد أن تنصح في المجلس وتريد أن يتقبل كلامك ويقول أنا مخطئ على طول في الوقت، أنت مخطئ في تقديرك. لابد تعطي له مهلة زمنية، تعطيه الفكرة. هذا إذا كان بينك وبينه، أيضا بينك وبينه ليس في العلن، تعطيه فترة للتفكير، فرصة للانسحاب، لا تضيق عليه. انتقل للنقطة الثانية. الناس كل الناس لا يحبون إلقاء الأوامر مباشرة. تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، لا يحبونها، طبعهم هكذا طبع الناس. يعني ممكن يعملها لأنها واجب، لكن لو استطعت أن تقدمها بطريقة ألطف يكون أدعى لقبول الأمر. يعني حتى لو كان القضية من رئيس إلى مرؤوسه، من شخص مسؤول إلى الناس الذين تحته، طريقة الأمر كيف يقدم هذا الأمر هي هذا هو المطلوب. ومن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله في طريقة ما كان، يعني كان يستخدم الأمر المباشر لكن كان يستخدم أساليب أخرى، أسلوب الخبر، يقدم خبر فيفهم الناس ماذا يراد. في قصة القوم الفقراء الذين جاءوا من مضر، عمتهم من مضر بل كلهم من مضر، وتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم لوضعهم من الفقر، قام وخطب الناس ثم قال: تصدق رجل من دينار من درهمه في ثوبه من صاع بر. تصدق صيغة ماضي، تصدق رجل، ما قال تصدقوا، قال تصدق من صاع تمره ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كانت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت، وقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستهل وجهه وقام الناس وتصدقوا حتى امتلأ عنده كومة من الصدقات. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام بسنة حسنة. هذا الحديث رواه مسلم. في قضايا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر أمرا، إنما تكلم بصيغة الخبر. في شخص فعل كذا، تصدق، تصدق رجل، تصدق، هذا الأسلوب. ثم بعد أن فعل الرجل أيضا كافأه بتشجيع، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، أيضا حث ودعم للعمل الصالح عندما يقدم ويقال للمحسن أحسنت. عمر بن الخطاب أيضا كان من أسلوبه، كان إذا جاء يصلي بالناس يذكرهم، أحيانا يكون يرى فيه ملاحظة، يقول هذا قريبا في مروية في البخاري: جمع رجل عليه ثوبه، صلى رجل في إزار ورداء. صلى يعني معناه صلوا في إزار ورداء، اللي ما هو صلي في إزار ورداء فليصلي. في فرق بأنك تحدد يا فلان افعل كذا، فرغطي افعل اجمع، وبين تقول صلى رجل في إزار ورداء. فهم الرجل ماذا حدث في المطلوب، ذكر الناس. المقصود أنك ليس المقصود أنك توصل الأمر، المقصود أنك توصل الخبر، توصل الفكرة حتى يستجيب الناس. الصيغة تختارها كما تشاء. ولذلك يعني في طريقة طرح الرأي وطرح الأمر، ممكن واحد يقول مسؤول يقول: أنا أرى أنه ألف أفضل من باء. يعني لما الموظفين قالوا شيء يعني معناها طبقوا ألف، في فرق بين قالوا طيب والله طيب رأي طيب، هم أخذوه استقبلوه انتهى طبقوا القضية. في فرق بينه وبين يقول ألف أفضل قدموها أفعلوها، فيها صيغة أمر غير لما تجعل الإنسان يتبنى الفكرة بذاته، تصيرها خبر جملة، كأن هذه ما هي واضحة، تعليق أخذها سهرح وضحها. فرق بين تقول وضح يا أخي ترى هذه غير واضح، خطابك ما هو واضح، صيغة مختلفة، صيغة لها دور، تجعل الإنسان هو الذي يتبناها. لكن لو تقول له ترى خطابك ما هو واضح، قال بسيط خذها بس هي يعني مفهومة، يعني هاي طبيعي رد فعل الإنسان ما راح يقبلها، لأن كأنها ما هي واضحة، يمكن المسؤول ما يفهمها، ها ما أظنها واضحة، كأنها ما هي واضحة، يروح يعيدها. فتعلق تعليقا خبرا، تعليق فقط، ما يحتاج أنك تعطي الأمر وأنت تطلب الأمر، تطلب هذه القضية ويطبقها الإنسان، بل يطبقها برغبة. مثال بالمثال اتضح المقال. مدرس يقول يريد أن ينقل هذه الطاولة إلى المكان الفلاني، يريد طلبة ينقلها، انقلوا هذه الطاولة، نقلوها. في فرق بينها وبين يقول إيش رأيكم ننقل هذه الطاولة، كأن المكان هناك أفضل من هنا، كأن إيش رأيكم ننقل ومعهم، وما راح ينقلها، هو طلبا المفروض يحترموا ويقدروا على الأقل هم سيحملون هذه الطاولة، لكن يصيغها بطريقة أنه لم يأمرهم. ما رأيكم نفعل كذا؟ هذا السؤال، طريقة السؤال أدعى لقبول الناس. القضية الأخرى في الأمر أن تشعر الإنسان، تشعره بالمحبة وأن تعطيه الأمر، تشعره بالمحبة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أن يشوق الناس لقضية سيأمر فيها أمرا، سيسير جيشا، ما يقول افعلوا كذا، قال لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله. كل واحد يتشرف له، وده يكون هذا، كل واحد بده أن يكون، لأنها وضعها في موقع محبة، شيء طيب. ومن غيرها لما كان يتكلم أبا ذر وإني أحب لك ما أحب لنفسي، قبل أن ينصح قال وإني أحب لك ما أحب لنفسي مقدمة، ثم يقول له لا تأمرن على اثنين. أيضا من النقاط لقبول الأمر أن يجعل أو المأمور يحب الأمر بطريقة أخرى، بأن يشعره بالثقة. يعني شخص يقول إنني أطلب منك أن تفعل كذا أو تفعل تبذل هذا الجهد، وكل ثقة بأنك قادر على التنفيذ. في فرق من تقول يا أخي افعل هذا، افعلوا هذا الشيء، افعلوا هذه، فيها جفاف. لكن كل ثقة بأنك قادر عليها، أنا لابد أكون عند مستوى الثقة التي منحني إياها هذا الرئيس. فما يكون رئيس جيد إذا ما كان يستخدم أسلوب طيب، ولا يكون داعية طيب عنده إذا لم يستخدم أسلوبا طيب. الأسلوب الطيب مطلوب، لكن يراد تحريره بنقاط معينة. وذلك أثبت التجربة بأن التنفيذ يكون جيدا إذا تفهم المرؤوسون فكرة الرئيس، إذا فهموا بالضبط ما هي فكرته وعرفوا غايتها، ويزداد الاندفاع والحماس إذا تعلق المنفذون بالقضية العامة واعتبروها قضيتهم الشخصية، واعتبروا تنفيذها رغبة من رغباتهم. يعني من تصل لأنك تجعل هذه القضية رغبة من رغبات الإنسان لنفذها، أنت رئيس جيد، أنت داعية جيد، أنت من تكون جيد، أنت زوج جيد، أن تجعل زوجتك تنفذ هذا الشيء بشيء مرغوب، تحب هذا الشيء. يعني بعض الرجال مثلا يدعو ضيوف، اطبخي لنا يا فلان، طبخت ما جبت البرتقال، هذا بعدها ضاق صدرها، بعدها بعد ما انتهي الناس وراحوا نسيت البرتقال، نسي دور السيئات بس. فرق بين يقول لهم يعني ترى جماعة جايين ونريد ان يعني تبيض وجهنا امام الناس، او انه والله ترى هالطبخ عبارة عن يعكس عملك انت، ما انا ما لي شغل، قضية شغلكم انتم. تشعر المرأة انه فعلا اذا اتقنت الشغل العمل نفسه انه عبارة عن مرآة لوضعها هي مش لوضعك انت، فتتقن القضية. لكن ابدي هذه النقطة، اشعر القضية ان العمل عمله وان يعمله برغبة، وهذا الاسلوب يجب ان يكون حاضرا مسجل اذا كان ما هو متدرب عليه الانسان يسجله مفكرته، انه يحرص على فعل هذا الامر. ولذلك ابراز الجوانب الايجابية في عمل المأمور يعني يجعله يعني يجعل مردودها طيب، تبرز انه فيه انك ستعمل هذا الشيء وسيكون له دور طيب. مثال ضرب عن شخص مسؤول في سرية يحدث الجنود وهم سينتقلون من هذه السرية، سيأتي جنود آخرون جدد، فيريدهم يتركوا الثكنة المكان العسكري نظيف مرتب، فيقول لهم قال لقد كنتم جنودا جيدين حتى هذا اليوم، وستظلون كذلك حتى آخر لحظة، إنكم ستتركون مهاجعكم رغم تسريحكم غدا في وضعية ممتازة حتى أتمكن من تقديمها كمثل صالح للجنود الأحداث، مثل صالح لكم أنتم أنكم كنتم جيدين. هي تعكس وضعكم أنتم ما تعكسني أنا، فأنا أستطيع أن أقدم هذا المثل للجنود الأحداث أن والله الناس الذين قبلكم كانوا جيدين، انظروا كيف تركوا التكنة، في اليوم الثاني كانت في وضع من أحسن الأوضاع، في أنظف حالة وأجمل حلة. هذه النقاط اللطائف البسيطة التي يحتقرها الناس هي مهمة جدا أن يتدرب الإنسان وتكون طبع عنده، طبع. النقطة الثالثة، مما يكره الناس، يكرهون الإنسان الذي ينظر إلى عيوبهم ويترك الحسنات بل وأحيانا ينساها. وهذا يعني مثاله الصحيح الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن موضوع الرجل مع زوجته، والذي قد ينطبق مع الجميع، كل من له علاقة بآخر، يقول لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق أي لا يبغض، لا يكره مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني ما أحد يسلم من العيوب. لا تبغض زوجتك لأن عندها فقط بعض العيوب، فإن فيها أخلاق طيبة أخرى، وما لا يمكن تكون أنت مثالي عندما تنظر تبحث عن زوجة ليس فيها عيوب، أو عن صديق ليس فيه عيوب، أو عن رئيس أو مرؤوس أو أي إنسان تتعامل معه ليس فيه عيوب. يقول سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيوب، إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. يعني حتى العلماء حتى الأكابر فيهم عيوب، لكن أيضا هؤلاء الناس تقديرا إذا كان فضلهم أكبر ما في داعي نتحدث في عيوبهم ونذكر عيوبهم. ويقول الشاعر: لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، ما من أخ لك لا يعاب ولو حرصت الحرص كله. وشخص كان صديقا لعمر، شخص اسمه عمر، يقول: بكيت على عمر فلما تركته وجربت أقواما بكيت على عمر. أول شيء بكيت عليه أنه أخلاقه ما هي طيبة، لما ذهبت وجربت ناس آخرين قلت يا هذا المسك هذا الطيب. فأنت يحتاج أنك تكون ناظر بنظرة شمولية للناس وواقعية. وشخص اسمه كورتو، هذا كتب كتاب جيد ممكن يستفاد منه في الخبرات، شخص عبارة عن عسكري، كتب كتاب ترجم اسمه لمحات في فن القيادة، يقول: هنالك طريقتان للحياة، طريقة سلبية مبدأها رؤية مساوئ الرجال والأعمال، هذا عسكري يرى جنوده ليس لإصلاحها، يقول يرى يعني مبدأها رؤية مساوئ الرجال والأعمال ليس لإصلاحها بل لاستغلالها بشكل هدام والعودة إليها بمناسبة أو بدون مناسبة. كل شوي يعادل المساوئ. وطريقة أخرى إيجابية تنظر إلى الأمور بعين الرضا وتبحث عن محاسن الرجال لتنميتها وتحسينها وتعطف على ضعفهم وأخطائهم وتعمل على إصلاحها بكل دماثة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطينا المثل العظيم في الموضوع ويذكر أصحابه، لأن يعني البشر طبعهم ينسوا الحسنات، دائما ميالين تبال السيئات، حسنات ينسوها. هذا حديث البخاري يقول: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، يعني بطانتي وخاصتي، وقد قضوا الذي عليهم، يقصد بيعة العقبة وأنهم وفوا بها وأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. يعني قمة الإنسانية، قمة العدل، قمة معرفة الرجال وقيمتهم. هناك ناس إذا قدم يعني إذا قدم لهم موظف أو إنسان قدم له عمل خيري وانتهى وقته تقاعد أو يكون ناسي الفضل كله، خلاص ما عاد فيه، ما في قيمة. لا، هنا يقول هو أدى الذي عليه، باقي لله الآن، أدوا الذي عليهم، قضوا الذي عليهم، بقي الذي لهم. لا ينسى الفضل لأهل الفضل، والإنسان الذي لا ينسى الفضل لأهل الفضل أولئك الناس يعرفونها له، يقدرونها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن قضية لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا كره منها رضي منها آخر، لتعميمها على الجميع. وهذه لعلي تحدثت فيها من قبل، وتحدثت فيها أن هذه القضية أيضا وسيلة من وسائل السعادة، عندما تكون عمليا في نظرتك للناس وتعرف أن هناك إيجابيات وهناك سلبيات عند أي إنسان، ولا تركز على المساوئ وحدها، لأنك إذا ركزت عليها يضيق صدرك وتحزن وتقطع علاقتك مع الآخر. أما إذا نظرت إلى الإيجابيات ووازنت بينها تتحسن العلاقات. النقطة الرابعة: الناس يبغضون الذي لا ينسى الزلة، إذا زل زلة ما ينساها، ويذكر بها في كل حين في كل وقت. تذكر لما قلت كذا تذكره في كل غلط، يعني انساها طيب، لا يبغضونه. الحين هذا الإنسان لما يقول الكلام كأنه يظن أنه يحسن العلاقة، لكن عفينا عنك، أنت مهما كان أنت الآن ذكرتني بها وتمن علي مرة أخرى بها أنك عفيت، اسكت وأنا أذكرها. لأن الإنسان لما يزل يعني ما ينسى، عارف أنه زل تلك الزلة وأخطأها. فالناس يبغضون هذا الإنسان الذي دائما يذكر الناس بزلاتهم بأخطائهم، يذكرهم ويعيدها عليهم في مناسبة وغير مناسبة. وذلك هذا الإنسان يزعجهم بتصرفاته، فقد لا يزورونه لا يبحثون عنه. ويقول الله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس، يعني امتدح الناس الذين يعفون عن الناس وينساها، لكن الناس ما ينسونها، كونك عفوت ما ينساها لك، يعرف أنك سترته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة، هذا حديث صحيح. فيعني يذكر لك هذا الإنسان نسيانك للموضوع أو تناسيك له، ويعرف أنك ما نسيت لكن يعرف أنك تناسيته له. ومثل قصة شخص، يعني أعطيكم مثال عن رجل كان في مجلس حاكم قديم، وحس شم الحاكم ريح إنسان أخرج ريحة من الجالسين، فقال عزمت عليك أن تقوم وتتوضأ ليخرج الريح، موقف محرج له. فقال عالم موجود رجل فاضل، قال بل اعزم علينا جميعا نقوم ونتوضأ كلنا. فعزم عليه، قال كلكم تقوموا وتتوضأ، قاموا كلهم، فانتهت القضية، لم يعرف من هو الشخص. لكن تتصوروا كم هي كبيرة عند ذلك الإنسان الذي فعلها العالم بالنسبة للشخص الذي أخرج الريح، كبيرة جدا. رجل ستر عليه، فعل هذه الفعلة وغطى بهذا الأسلوب الطيب، يعني هذه كبيرة جدا، أخرجني من موقف محرج كان صعبا. النقطة الخامسة، الناس يكرهون الذي يعاملهم باحتقار أو باستعلاء مهما كان هذا الإنسان، حتى لو كان معلما، حتى لو كان داعية، حتى لو كان عالما، لو كان من يكون رئيسا، لا يحبون هذا الإنسان الذي ينظر إليهم نظرة استعلاء أو يحتقرهم. و يعني هذا الأمر يعني يجعلهم ما يحبون لقاء هذا الإنسان على الإطلاق. ولذلك كان هناك حث على أن الإنسان وهو في مقام التعليم أو في مقام العالم أو في مقام الرئيس أن يكون متواضعا، لا يعلو على الآخرين بشيء. وقصة لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن ذكرها هارون بن عبد الله الجمال أو الحمال، قال جاءني أحمد بن حنبل بالليل. انظروا كيف التصرف، كيف أحمد بن حنبل أيضا يريد صحيح خطأ. جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق الباب علي، فقلت من هذا؟ فقال أنا أحمد، ما قال أنا الشيخ أحمد، فرق بين ترى الشيخ أحمد ترى، لا أنا أحمد، يعني ممكن تعرفني بأحمد. قال أنا أحمد، فبادرت أن خرجت إليه، فمساني ومسيته، فقلت حاجة أبا عبد الله، إيش حاجتك يعني؟ قال شغلت اليوم قلبي. الإمام أحمد يقول لهارون شغلت اليوم قلبي، قلت لماذا يا أبا عبد الله؟ قال جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء، يعني في الظل، والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر، لا تفعل مرة أخرى، إذا قعدت فقد مع الناس. شوف النصيحة كيف كانت. طبعا اللي ذكرها ما هو أحمد، اللي يرويها مو الإمام أحمد، طبعا يرويها ذاك هارون، لو الإمام أحمد أيضا يرويها كان أيضا صعبة، انتهى ما عاد يقول تراني نصحت الرجل، لا، الذي يرويها ذلك الشخص الذي أثر فيه النصيحة وينشرها للناس. انظروا إلى هذا السلوك الطيب، يزوره بالليل ويقول شغلت قلبي، إبداء مشاعرك جيد، ما في داعي تقول يا أخي فعلت شيئا سيئا، أنت فعلت كذا، أسأت للناس، يعني أنا أبدي مشاعري، ترى أنا تأثرت، أنا أشعر ترى بضيق من الكلام الذي ترى، هذه وسيلة من الوسائل. إذا أردت أن تبدي أن هناك خطأ تقول أنا أشعر كأن الموضوع ما هو طبيعي، أشعر أن الموضوع، لما تتكلم عن مشاعرك أنت يشعر الشخص الآخر أن في خطأ، فرق بين تقول ترى أخطأت، كلمتك كانت جارحة، والله أنا شعرت كأن الكلمة فيها شيء، شعرت أنا شعور ما أدري صح ولا خطأ، يدرك الشخص. لكن لما تقول تحكم عليه تقول ترى كلمتك جارحة فيها، وهذه وسيلة من وسائل أنك إذا أردت تنقل القضية تنقل مشاعرك أنت. أشعر كأن في الأمر فيه شيء، أشعر كأننا مقصرين في اتجاه الناس اللي تعاملنا معهم اليوم. قال نعم والله صحيح نعملها، خلينا نصحح الموضوع. أشعر، وهذا الشعور ذا مريح. تحدث عن مشاعرك، لا تحدث عن أخطاء الآخرين مباشرة تكلمهم. ولذلك قول الناس لابد أن ينظر إليهم، خاصة حتى المخطئين، حتى المسيئين، لابد أن ينظر إليهم نظرة إشفاق، نظرة الطبيب لمريضه، لا ينظر إليهم نظرة احتقار. يعني أنا أشفق على هذا الإنسان أنه في هذا الوضع، وقد كنت مثله قد يكون، أو قد كان غيري مثله. فينظر للناس نظرة إشفاق، ما هو نظرة احتقار وتعالي. النقطة السادسة في الموضوع، القضايا التي يكرهونها، الذي يؤنب ويوبخ في غير محله، توبيخ في غير محله، أو قد لا يتناسب مع الخطأ، أو قبل أن يسأل، يعني قبل أن يسأل ويستفسر، وإذا به يوبخ ويؤنب الناس يتضايقون منه. هذا الشخصية دائما ينتقد ويؤنب بسرعة، يتضايقون الناس منه، قد لا يدرك هو هذه القضية. لذلك لابد أن يعرف الإنسان أولا السبب، يسأل قبل الحكم على الأشياء. وعادة هذا الذي يؤنب ويوبخ عادة يكون في وقت غضب، يعني مسؤول، رئيس، اللي يكون صاحب شركة، يغضب حدث شاء رآه وعلى طول يحكم عليه ويؤنب. ولما يستسل وإذا بالناس اجتهدوا اجتهاد صحيح، كان مصلحته هو أنهم فعل الذي فعلوه، فلو سأل تأنى قليلا دون غضب وسأل السؤال لكان أولى. وهنا ظاهرة موجودة في مجتمعنا، لعلي أدخل قليل في مجتمعنا هنا، في أناس يظنون أن من حسن المعاملة أنك إذا قابلت الشخص تبدأ تلومه، وينك ما شفناك، لنا سنتين ما شفناك، ليش ما تزورنا؟ طيب هو نفسه ما يزور، هذا الشخص نفسه ما يزور، لكن يلوم الآخرين ويضع اللوم عليهم. وتجد الشخص الذي لا يعرف المهارة، ما عنده مهارات اجتماعية، يضيق صدره، يعني يقول والله صحيح المشغولين، قال مشغولين علينا، ويبدأ يلومه لوم عجيب. هذا اللي يسمونه يتشره، يعني اللي دائما يتشره، يعني لوم لوم شديد جدا. قال يا أخي مشغولين، قالت يا أخي مشغولين علينا احنا، كيف يعني تتركنا سنتين ما نشوفك، ما كنا كأننا أصحاب، ما كنا عملنا سوا في مكان واحد. ويبدأ يلومه ذاك مسكين ضايق صدره. هذا اللي ما تدرب، اللي تدرب على طول يسأله، طيب انت سألت ايش صار فيه؟ قال ها ايش؟ قال تدريني مريض ولا صاحي؟ قال بسم الله عليك ايش فيه؟ وذا بالرجل صار هو اللي يلام الآن، يمكنني في المستشفى لي سنتين ما عرفت عني، انت سألت عني لما غبت عنك شهر شهرين؟ قال لا. وذا بالرجل اسقط، يعني هو يظن انها طريقة من يعني حسن علاقة يبدأ يلوم، او انه هذا طبع عنده يبدأ يلوم الناس لوم سيء ما هو طيب، والذي في هذه العادة يتخلص منها. لأن من طبع البشر يلتقون ويتفرقون، يلتقون ويتفرقون، ليس من الطبيعي أنه سيلتقي الناس في وظيفة معينة في مكان معين. انتقل الإنسان، كنت تراه يوميا، لا تستطيع أن تراه يوميا الآن، يمكن تراه في السنة مرة، وهذا قد لا يكون ضد الود. قد تكون تود إنسان لا تراه إلا سنة مرة في السنة أكثر من تراه يوميا. قد تراه ناس معك في العمل يوميا، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا لا من صداقته بد، يعني من نكر الدنيا انك تشوف عدو معك لازم صادق، وظيف زميل وظيفه ولا اللي يكون لا بد اشتغل، هذا من نكر الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بد. فهذا الانسان الذي ياتي ويباشر الانسان باللوم والتانيب ولماذا ما رايناك، وكانما يعني هو وكيل عليه، هذا طبعا اذا كان الشخص اكبر من الاخر. يعني لو كان الشخص الذي يلوم أكبر من الشخص الآخر سنا أو عقلا أو مكانة ليكون، يعني يمكن تفهم بشيء من الفهم يعني. لكن لو كانوا أقران في عمر واحد أو في مستوى واحد، أو كان الذي يلوم أقل مستوى من ذلك، ما يحق له أن يلوم. طيب الحق لهذا الإنسان تزوره، طيب لماذا أنت لم تزوره؟ فلا ينتبه الناس لهذه ويسيئون العلاقة، بل يخسرون الناس. الناس صاروا يتحاشون هذا الإنسان، ما في داعي نقابله مرة هناك، إذا قابلنا بيجلس يلوم. وذلك تجد في ناس عندهم طريقة معينة، استراتيجية معينة، من يوم يقابل مثل هالنوعية قال يا أخي ما شاء الله أنت كسرت بابنا من كثر ما تجي تدق وما حصلتنا، أنا موجود في نفس البيت وفي نفس المكان وفي نفس، طيب ما جيت زرتنا؟ تلفوننا خرب من كثر ما تكلمنا أنت وتستفسر عنه، يعرف يعني، وإذا به لومه زيادة. لكن يعني ينبغي أن يكون الناس عندهم حسن في المعاملة. اسمعوا لهذه القصة أيضا الإمام أحمد بن حنبل. زار أبو عبيد القاسم بن سلام أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على نحو ما تستحق لأتيتك كل يوم، لو احنا نعطيك قدرك حقيقة كان نجيك كل يوم. شوف رد الشيخ إمام أحمد، قال: لا تقل هالكلام، إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا كل سنة مرة، أنا أوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم. لي أصحاب ما أشوفهم إلا مرة في السنة، وأنا أعرف أنهم يدوني كثيرا أكثر من اللي أشوفهم كل يوم. مو شرط، ليس شرطا، لأن عمليا غير معقول أن يكون بهذه الصورة. وليس معنى أن الوقت طال أن معناها لا توجد محبة، إنما ينشغل الناس بأمورهم وكلهم يؤدي دورة، ولا لكان الناس طول وقتهم في زيارات، خاصة الشخص الاجتماعي وله علاقات كبيرة جدا كان كل يوم في زيارات علاقات، ما عاد يتفرغ لأهله، ما عاد يتفرغ لطلب العلم، ما عاد يتفرغ في تربية أبنائه، ما عاد يتفرغ لأي شيء، لأداء دورة في الحياة، دار دورة شخص مسلم يؤدي دورا له في هذه الحياة، ما عاد يؤدي دور إلا أنه بس يلتقي بهؤلاء الناس. لذلك انظر أولا تودد الشخص إليه، يعني هذا من باب الاعتذار، أنه ما أعطيناك حقك، كان يزورك كل يوم، ولكن يقول له: لا، أنا أقدر لك هذا الأمر، وأني أحب ناس ممكن ما يزورون إلا مرة في السنة أكثر من اللي يشوفهم كل يوم. فالمحبة ليس معناها في مثل هالقضايا فقط. وقامت دراسة هناك في مهندس سويسري، قام بعمل دراسة في مصانع على عدد كبير من العمال لمعرفة ماذا يلاقونه من متاعب، إيش المتاعب، أهم المتاعب. وجد أن 90% من هؤلاء يعتبرون التأنيب بدون ذنب، وخاصة أمام الأصدقاء أصعب ما يلاقونه من متاعب، أصعب متاعب أنه يؤنب من دون ذنب، يأتي المسؤول اللي عليه ويؤنبه من غير سبب، ما له ذنب حقيقي. 90% يقول هذه أكبر مشكلة. وهذه قضايا ترى مهمة جدا الذين يتعاملون مع البشر في أي مكان، في وظيفتك، في مجالك، في دعوتك، في كل مكان يجب أن تعرف أنه لابد أن تراعي مشاعر هؤلاء الناس، تتأكد من هذه المشاعر. ولذلك تجدهم هناك لما يدرسون دراسات الإدارية يقولون أن من أهم القضايا في أي وظيفة، في أي عمل، أن يشعر بشيء اسمه الارتياح الوظيفي. أنت أولا لابد تحقق الاحتياجات الغريزية الموجودة من طعام وشراب ومسكن، شيء أمن طمأنينة، ثم بعد ذلك ما لا يريد زيادة في الراتب، زيادة أكبر. إذا كانت المال متوفر يستطيع يأكل ويشرب مطمئن وساكن، يريد أهم قضية عنده شيء اسمه الارتياح الوظيفي، أنه يشعر أنه مطمئن يؤدي دور جيد في الموضوع. وإذا شعر بهذا قد لا يطلب زيادة في الراتب، ولو زدته في الراتب وما عنده ارتياح وظيفي يخرج من هذه الوظيفة. ولذلك قد تلاحظون أن هناك أناس ينتقلون من وظيفة إلى وظيفة قد تكون أقل راتبا، لكن كأنه يقول: أنا والله مطمئن هنا، حس بارتياح، حس أني أدي دور، حتى أن في ناس يحترمون يقدرون، ليس المال فقط. الناس يكرهون، السابع، الذي إذا أخطأ يتمادى في الخطأ ولا يحب أن يعترف، معروف أنه مخطئ، هو جالس في المجلس مخطئ، مع ذلك لا يعترف بالخطأ. هذا الإنسان ليس شجاعا، جبان. الشجاع الذي عرف أنه أخطأ على طول ينسحب بسرعة وبحزم، يعني يقول: أنا أعترف، أنا رأيك أفضل، أنا مخطئ، بساطة كذا يقولها. تلاحظها أوقات في اجتماعات كبيرة كذا، تجد الإنسان ما يرى أنه في عيب أن يقول أنا مخطئ. تكلم الموضوع وجد أن الموضوع فيه ناقص المعلومات، قالوا: الظاهر إذا قضية، قال: أنا أعترف أن الموضوع ناقص المعلومات، أعلن أستزيد فيه وأنا بدأت فيه مبكر، على طول ينسحب. لكن لا، مو ناقص، يعيد يلت فيه ويعجن كما يقولون، ويزيد ويزيد، الناس يعرفون أنه فقط يعني يريد يبرر موقفه. ولذلك تجدون كل ما ارتقى الإنسان في تربيته، كل ما ارتقى في علمه، كل ما استطاع أن يقول: لا أعلم، لا أدري، أنا مخطئ. انظروا الشيخ بن باز مثلا في الراديو تسمعونه سؤال في نور على الدرب، يسأل سؤال يقول: هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة تفصيل. طيب ما قال أنا الشيخ بن باز ما كيف يقول ما أعلم؟ لا، يقول: لا أعلم. وهذا كل ما استطاع قدر. وتجد شاب أحيانا طالب علم بداية في كل قضية ممكن يجاوب فيها، ما يستطيع يقول معه يا جماعة انتظر قليلا ابحث الموضوع لا تستعجل، قل لا أعلم ابحث عنها. ليس عيبا أن تقول لا أعلم، ليس عيبا أن تقول أنا أخطأت، حس أن الموضوع فعلا مخطئ أنسحب الموضوع لعلي أروح أتأكد منها وأدرسها. وهذه قضايا تربوية تدريبية يحتاج لها فترة من الزمن حتى الإنسان يتجرد من ذاته، من حب النفس هذا الذي يريد أن يبرز بصورة معينة. أنتهي من هذه النقطة وأنتقل للنقطة الثامنة في موضوع أيضا ماذا يبغض الناس. يبغضون الذي دائما ينسب الفضل إليه، وإذا حصل نقص أو عيب أو فشل في ألقاح على الآخرين، إذا حصلت نتائج جيدة قال شفت أنا قلت لكم وقلت لكم ما قلت لكم قبل كذا ما قلت لكم، وذكرهم بالقضايا كل شيء إنه هو اللي عامل الموضوع. وإذا صار في فشل يعني أنتوا قصرتوا أنتوا فعلتوا فعلتوا، كل الناس على الناس، فالناس يكرهوه يبغضوه. رئيس منبوذ هذا الإنسان، صاحب منبوذ، زوج منبوذ يكون، لأنه كل ما صار شيء إلا هو الفضل له والأخطاء على الآخرين. ولذلك إذا أردت أن تعرف الرئيس دائما في أي قضية، في أي مؤسسة ما تعمل دعوية تجارية اقتصادية إدارية ليكن أي تكون، قل اسأل سؤالا، من الذي سيكون مسؤولا عند الفشل؟ من هو المسؤول؟ لقالوا فلان هو المسؤول اللي يدير المؤسسة وكذا، هذا هو المسؤول، إذن هو الرئيس. إذا عرفت أن من هو المسؤول عن الفشل اللي هو سيتحمل المسؤولية هو الرئيس. أما إذا قلت والله هو موظفين اللي بيكونوا مسؤولين، إذن هم الرؤساء، هم اللي يعلمون مش أنت. يعرف الرئيس معرفة من الذي سيكون مسؤولا عند الفشل، من هو المسؤول يكون هو الرئيس. وفي المقابل يعني المطلوب الإنسان يعمل دون الحديث عن ذاته، أو يحرص على أن ينسب الأعمال كلها إليه طيبة والأفكار الطيبة، وأنه لا يغضب إذا أخذ الإنسان الناس أفكاره. سيد قطب رحمه الله تعالى في له كتيب صغير اسمه أفراح الروح، رسالة يرسلها لأخته من ضمنها كلام جميل حول هذا الموضوع، يقول التجار وحدهم هم الذين يحرصون على العلاقات التجارية لبضائعهم كي لا يستغلها الآخرون ويسلبوهم حقهم من الربح. أما المفكرون وأصحاب العقائد فكل سعادتهم أن يتقاسم الناس أفكارهم وعقائدهم ويؤمنوا بها إلى حد أن ينسبوها لأنفسهم لا إلى أصحابها الأولين. هو يفرح إذا كان أخذوا فكرتي ونسبوها لنفسهم، أنا فرحان. ما قال شوف أنت إيش أخذت فكرتنا وقمت تتبناها، يعني هو تجده هكذا طريقته. فإذا قلت أنت كذا أنت أصلا تريد تنسبها إلى نفسك، اسكت. رجل أخذ فكرتك الطيبة تقاسمها وتبناها تفرح المفروض، ما تقول ترى أنا ترى أنا معلمك إياها كأنك جاي تعلمني، أنا ترى اللي شرح لك إياها نسيت أنت قبل شهر معلمك الموضوع ده. فتجد هذه القضايا دي مهمة جدا في تعامل الإنسان مع الآخرين. لذلك على الإنسان أن يحرص على أن يدع الشخص الآخر يشعر أن الفكرة فكرته ويتبناها هو. أنتقل إلى المحبة، القضايا التي يحبها الناس. النقطة الأولى، الناس بطبعهم يحبون من يهتم بهم بطبعهم، وهذه ترى كلها وسائل دعوية قوية إذا طبقت تطبيقا جيدا، تهتم بحديثه الذي يتكلم معك، تهتم باهتماماته بماذا يفكر هذا الإنسان، ما الذي يشغل باله، بطريقة تفكيره وهو يتحدث تشعره بالاهتمام الحقيقي، بأنك تنصت تنظر إليه تركز ما يقول، قد تلخص بالذي يقول تقول أنا أفهم من حديثك أنك تقول كذا وكذا وكذا. قال نعم، في حد ذاته تلخيصك لما يقول يفرح هذا الإنسان أنك إذا متابع معي، لأنه قد يأتي في نفس الشك أنك تنظر إليه لكن ما قد لا أخذت ما أخذت، وأنت تقول نعم نعم وأنت ما أخذت الأفكار. لكن في حالة تلخيصك للقضية تقول له أنا أفهم من الكلام اللي قلته أنك تقول كذا وكذا وكذا وكذا، قال نعم فعلا وأزيد على ذلك، تجده متحمس الكلام لأنه حرصا عرف أنك مهتم بالموضوع. الإنسان الذي يقضي حاجاته يهتم بقضايا حاجات أخي الآخر، الشخص الذي يقدم هدية، هذه وسائل من وسائل الاهتمام، تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. في ناس قليلين ترى يهتمون بالهدية، والهدية أحيانا قد تكون شيء بسيط جدا، يعني من ناحية المادية أمر تافه لا يساوي، لكن يدل على أن هذا الإنسان مهتم. يعني لو تأخذ أي قضية بسيطة جدا أوقات أطفالك إذا أنت عندك أطفال تأخذ قطعة من الحلوى وتأتي بها في يوم من الأيام فرحوا بها، اهتمام مهتم بنا. يمكن لو تعطيهم تقول خذوا واشتروا أنتم كما تشاءون، ما في اهتمام، لكن أنت اشتريتها لها معنى أنك مهتم بنا. أي وسيلة وسائل اهتمام لها دور. أضرب لكم قصة، أضرب لكم مثال لشخص أعرفه جيدا. التقى بشخص إنجليزي في بريطانيا، إنجليزي مسلم، ارتاح إليه، أخذ رقم تليفونه، لألتقي معك. طيب، دعاه إلى حلقة دراسية باللغة الإنجليزية لعله يتعلم. هذا الإنجليزي قال طيب، اتصل به تليفونية مرة ثانية هاتفيا، قال طيب وما جاء، يعني استصعب الموضوع، بعيد المكان كذا. مرة ثالثة أيضا نفس الشيء، وجد أنها صعبة، ما راح يجي الرجل ولا يعرف مكانه بالهاتف. اتصل به مرة أخرى، قال يا أخي أنت معزوم عندي على الغداء. الرجل بيأتي، خلاص معزوم على الغداء بغير أنت على حضر درس. الرجل حضر، فهذا الشخص تحدث معه عن قضية يمكن هي أهم قضية عند أي إنسان مسلم جديد. يا أخي ما هو السبب في إسلامك؟ أنا مهتم بالموضوع هذا، أريد أن أعرف ما هو سبب إسلام الناس الغربيين حتى نستفيد منه. وهل تجد مشاكل في مع أهلك؟ وجد أنه والله عنده والد فقط يعيش معه، مو مهتم بالموضوع، قد لا يكون أبرز اسمه، تجد أي مشاكل؟ فوجد أنه فيه ارتياح جدا لواحد يحدث عن قضية ما أحد يحدث عنها، ما أحد حدث عنها. يعيش مع والد الكافر في شقة، يعمل في وظيفة، يرجع يصلي أحيانا المسجد ويرجع، لكن لم يجد أحد يهتم به. ثم عرض عليه هذا الدرس، قال يا أخي في درس باللغة الإنجليزية وفي درس باللغة العربية، تحضر فيه واليوم باللغة العربية. قال أنا سأحضر اليوم باللغة العربية. ما تفهم يا أخي؟ قال لا، أحرص أتفهم، يشرحوا لي. فحضر الرجل، ومن ذلك الحين ما يترك درسا لا عربي ولا لغة إنجليزية إلا ويحضر، وهو يعمل الآن 15 ساعة في خدمة الدعوة الإسلامية يوميا. يعني يبدأ دوام يعمل الساعة 9 حتى الساعة 12 أو 11 بالليل ويخدم الإسلام والدعوة في ذلك الوقت، يروح ينام بس ويرجع يقدم ولا يزال. لماذا؟ لأنه شعر أن هناك إنسان اهتم به، في أحد فكر في قضاياه. يعني ليس الناس بحاجة إلى من يعرف بماذا يفكرون، ما الذي يشغل بالهم، ما هي اهتماماتهم. ما بحاجة الإنسان تأتي وتعبه تقول له خذ تعلم، يجب أنك تعرف كذا وتعرف كذا وتعرف كذا. هذا الإلقاء ليس هو الأمر الأساسي الأول، يحتاج أولا أن تجعله يحب هذا الموضوع، ثم سيتعلمه وسيحرص عليه من نفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوعها في هذا الموضوع الاهتمام، يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي في تأمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. هذا حديث صحيح، يعني تمشي في حاجة أخيك ده شيء كبير. تجد الناس الآن ما يمشون، تصوروا لو كان الموظفين الآن كل واحد اللي جالس على طاولة دار حكومية بكرة تعال بكرة تعال، ما عنده حتى هو ما عنده عمل، تجد أوقات ما عنده شيء يقرأ جريدة. لكن هذا لو كان متفهم هذا الموضوع أنه سيمشي في حاجة أخيه، يمكن ينتهي منها ويأخذ ويدل على المكان الثاني أيضا، لأنه يعرف أن هناك في أجر. ولأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أتأكل في مسجدي هذا شهرا، أو في كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتأكل في المسجد شهرا. لو تفهم الناس هذا الإسلام وطبقوا تطبيق جيد ترى المجتمع مجتمع آخر، مجتمع مختلف، يعني مجتمع فعلا هذا المجتمع المثالي الذي نطلبه. في تجربة أو خبأ أو قصة حدثت في فرنسا، عندما احتل العمال المعامل في فرنسا، كان احتلال للعمال في المعامل، لاحظ الجميع أن المعامل التي لم تضرب، التي ما ضربت على العمل، هي التي كان رؤساؤها يتصلون شخصيا مع العمال ويهتمون بهم كأفراد، ويهتمون بعائلاتهم ومنازلهم، ويقدمون لهم المساعدة. كما لاحظوا الحقد العميق الذي أظهره عمال المعامل المضربة تجاه رؤساء عملهم كآلات إنتاج. الشخص المسؤول عن المصنع الذي يتعامل مع عماله أو مع أي مؤسسة أو عمل يتعامل معهم كآلات إنتاج فقط، هذا ما ينجح. والذي يتعامل معهم كبشر ينتجون له إنتاج عظيم جدا، يقدمون شيء كبير، يعملون بفعالية أقوى، يعني يمكن نفس الدوام لكن الفعالية تكون أكبر لأنهم مهتمين ويشعرون لا بد أن يفيدوا هذا الإنسان ولا بد يربح. النقطة الثانية مما يحبه الناس، الناس يحبون أن الشخص الذي يستمع إلى حديثهم أو عما يشغل بالهم لا أن يحدثهم عن نفسه. شخص يحب يستمع إيش عندهم هم، ما يحدثهم هو بنفسه. يعني الشخص اللي يسمونه المستمع اللبق الذي يستمع ويشجعهم أن يحدثوا عن أنفسهم، يقال إذا أردت أن تكون مستمعا لبقا أو إذا أردت أن تكون متحدثا لبقا كن مستمعا لبقا. يعني في عدة قصص، يعني يأتي إنسان ويتقابل مع إنسان ويقول إن شاء الله كلامه طيب طيب، تجده ما تكلم لكنه استمع طيب، يعني استمع له طيب ويقول له أي نعم، يعني ما فهمت النقطة هذه لو وضحتها، تجد الإنسان ذاك مرتاح لك أنك أنت أردت تستمع لحديث قضية تشغل باله، طبع من طبع البشر يريد أن يتحدث عن قضاياه التي تشغل باله، يريد حد يشاركها عموما. ولذلك حسن الإنصات أمر مأمور به في الشرع. قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاهتمام، يعني بل يعني ما يكفي أنك تسمع الشخص وتستمع له، إنما أيضا قد تثيره ليتحدث في القضية المهمة التي تريدها. يعني قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن العوف لما قابله شم بس ريحة عطر، لاحظ قال له مهيم إيش القصة، يعني إيش صاير؟ قال تزوجت. هذه القضية صار يعني في حدث يريد فرح أن يحدث عن تزوجت، لكن الشخص له دقة ملاحظة فيه تغير فيسأله. كذلك قصة جابر لما سأله لما قال تزوجت قال بكرا أم ثيب، في سؤال، قال بل ثيب، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فشرح جابر القصة أنه عنده أبناء ويريد ثيبا تهتم بأبنائه، وهي أكثر يعني أدعى لأن تهتم بأبنائه غير البكر التي عادة تهمل الأطفال والأبناء. فتفهم الرسول صلى الله عليه وسلم قضيته حتى ما أنبه، ما قال له يعني كلام شديد لماذا لم تتزوج بكر، هلا بكرا تلاعبها، يعني هاي الطريقة اللطيفة في الحديث مع الناس وإثارة الحديث. ولذلك أيضا هذا صاحب كتاب لمحات فن القيادة يقول يعتبر الإنسان الحوادث الشخصية التي تمر به كالترفيع والتعيين والنقل والولادة والوفاة أمورا هامة، والرئيس الذكي هو من علق على هذه الحوادث ولو بكلمة تشجيع. رئيس اللي يقول مبروك أحسن الله عزاك، كلمة لو كان بعيدا ما يستطيع أن يقابل 2000 شخص معه، لكن كلمة طيبة قالها يمكن ما يقدر يروح لبيوتهم كلهم. مبروك التعيين، مبروك أن يكون احنا والله يسوءنا انك انتقلت، يعني قال والله ظروفي يعني انا حرصت على انتقل. يعني في فرق بين تتحدث معه في هذه القضايا اللي هو تشغل باله تجعل هذا الانسان قريبا منك. يقول ولو كلمة تشجيع او تعزية فيشد بذلك اواصر المحبة ويثير في النفس شعورا بتبادل العواطف. وهذا معنى اسمه معنى التعاطف، كيف تشعر الإنسان بشيء اسمه تعاطف. يعني هذه قضايا في الطب النفسي مهمة جدا، أن تشعر الإنسان أنك متعاطف معه. أنا يعني كان تقول والله أنا أقدر أنك مريض تعاني وأن هالموضوع أشغلك وأتعبك، ولكن لابد أن تصبر. الكلمات اللي أنت كلمة تقدر وكذا معناها تعاطف، أنك تعرف قضيتي. نفس الشيء الإنسان الذي معك تتعامل معه أيا كان، أنا أقدر ظروفك ووضعك وكذا، هي شعار بالتعاطف، يرتاح لها الإنسان. كلمة فقط تقولها، كلمات تضع النقاط على الحروف. وأضرب لكم أيضا مثل في قصة شاب أيضا قابله شخص نعرفه، يعني كيف استطاع أن يجعله يتحدث عن قضيته. التقى به في الحرم شخص زميل قديم من سنين ما رآه، ولقاء سريع جدا، فالتقى به حدث عن نفسه قال والله أنا استقمت والتزمت، لكن الآن زوجتي يعني أنت الآن متزوج، قال لي بس أهلي هنا موجودين. وضح من شكله أنه في مشكلة، والرجل يعني ما بود أن يرجع العلاقة الطيبة التي كانت مع صاحبه. قال له تعليق عبارة عن تعليق، ما في داعي أنه يدخل إلى خصوصياته، طبعا الناس ما يحبوا أحد يدخل خصوصياتهم، قال له يا أخي في ناس إذا التزموا بالإسلام يجدوا صعوبة في التعامل مع زوجاتهم بعد فترة، أو قد يكون تصرفهم هم خاطئ أحيانا، وهذا قد رأيتهم بنفسي، ومما يجعله يعني يريد أن زوجته تتغير في لحظات، فأسلوبه الخاطئ يجعل زوجته تنفر منه وتتخطى العلاقات وتسوء. قال هذا اللي حاصل عندي، هذه قضيتي. يعني توقع القضية، إذا بدأ يحدث عن نفسه، قال يا أخي أنا أريد ألتقي بك بعد العشاء، إيش رأيك؟ هو اللي يقول، هذا الشخص هو اللي يقول، ما قال ترى أن نلتقي، هو يقول ترى أريدك تلتقي بي بعد العشاء هنا لعلي أحدثك في الموضوع، يمكن يعني نجد حل في الموضوع. فأنت تتحدث في قضية مهمة عنده تشغل باله، لو قلت له نلتقي بعد العشاء قال والله مشغول عندي كذا عندنا كذا عندنا عندي قضايا، لكن أطرق معه قضية هي أهم قضية في حياتي تعتقدها، تجده يتعلق أن وده يسمع، وده يعني يسمع مثل منك شيء يستفيد أو يتناقش أو يحل المشكلة هذه. لعلي أطلت، لكن لعلي أختصر الآن أكثر، وأن كان الموضوع طويل. النقطة الثالثة في الأمور التي يحبونها، الناس لا يحبون الجدل الذي يجادلهم دائما، يثير دائما يحب يثير الجدل، الناس يتحاشونه. فاحرص حرصا كبيرا على أنك تبتعد عن الجدل، وهذا في حث في الشرع، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك البراء وأن كان محقا. يعني حتى الجدل وانت محق على حق وتشوف انه وصل الجدل ما في نتيجة، اترك الموضوع، ما تقول انا احل احق ساستمر. ويعني هناك قضايا يجعل الانسان يبتعد عن هذا الجدل، يمكن ناقشه يعني بطريقة اخرى، انك والله تشجعه حتى لا تجعل الانسان يجادل، تذكر فيه الكوامل الطيبة الاشياء الطيبة. يعني انا اعرف ان انت لو تبين لك الحق، يعني تبينت لك النقطة ما أظنك ستتركها، يعني ستتضح لديك، فأنت شجعت أنه ممكن تجعله مجال للخروج من المعزق الذي وقع فيه، أسهل لأن يدخل في الموضوع. الإنسان بطبعه في النقطة الرابعة يحب من يحترمه ويقدره، يحب شخص يحترمه ويقدره، ما تقدرني وما تحترمني أنا ما أحترمك، بغض النظر عن مستواك أنت، كبير صغير عالم، أنت إذا ما قدرتني وأنا صغير أنا لا أقدرك، تقدرني مهما يكن وضعك أنا أقدرك وأحترمك. وذلك من هذه الوسائل تبحث عن الإنسان، تبحث عن الكوامن الطيبة، الأشياء الحسنات، الصفات الطيبة في كل إنسان، وتثيرها وتشجعها، وتعطي الإنسان قيمته، ما تحتقره، تشاوره، وسيلة التشاور، شاور الإنسان في أشياء تجعله فعلا أنك قدرته، حتى لو ما أخذت برأيه، كونك تشاور تقول إيش رأيك في الموضوع الفلاني كذا، تأخذ رأي، ممكن ما أعطاك رأي طيب ماشي، أن هذه وجهة نظر ممكن، لكن قد لا تكون استفدت منها استفادة جميلة، لكن أشعرته بأنك مهتم به أو أنك تقدر وتحترمه. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الأمر مشاورة، فإن عزمت فتوكع على الله، قد تشاورهم قد ترى رأي آخر، وإذا عزمت على شيء غير الذي أشاروا عليك فالشورى ما كانت ملزمة، قد لا تلزم الإنسان إلا الشورى لازم تقول له أنت ملزم، يعني فإذا عزمت فتوكع على الله. وذلك أيضا هذا صاحب كتاب محاطف القيادة يقول تنشأ ضرورة الشعور بالتقدير من الحاجة إلى إثبات الشخصية وحب النجاح، فإذا قام المرء بعمل حسن وشعر بتقدير الآخرين وخاصة الرؤساء تأكد من نفسه وانطلق بقوة جديدة. أن تبني ثقة في الإنسان عندما تشعره بأنك أنه عمل طيب، أنت عمل طيب، شعر بثقة وقدم عمل شيء ثاني. الناس يقول لا ما في داعي خليه يشعر بالغرور، بسكت الموضوع ما كان عمل شيء. طبعا إذا كانت أدركت أن فيه شعور بغرور، هاي سيأتي نقطة عليه قضية إذا كان سيكون مفسد له المدح. ويقول كلما اكتشفتم في المرء صفات الحسنة ازدادت دماثتكم في معاملته، أخلاقكم تكون طيبة. فذلك احرص أنت إذا تريد تكون علاقتك طيبة وأحسن مع هذا الإنسان، ابحث عن أشياء حسنة فيه، ابحثوا وستجدون في كل شخص حتى في الأشقياء مزايا حسنة تستحق التقدير. ويقول يرفض الرجل العبودية والذل، ولكنه لا يكره الخدمة والعمل، بل يجد فيها إرضاء لغريزة الإخلاص فيه، شريطة أن يكون متأكدا من احترام رئيسه وتقديره وثقته به ومعاملته كرجل. النقطة الخامسة أنه لا بد أن يفتح المجال للذي يتعامل معه لتحقيق ذاته، ليكون شخص مهم يؤدي دور. في فرق بين تهتم به وبين تعطيه شيء لكي يكون مهم يؤدي دور معين، افتح له المجال. يعني الإنسان العامل لا يقبل أن يكون تكون عنده مزايا مجهولة أو مهملة، فإذا شعر بذلك أنه عنده صفات مهملة وأن إمكاناته موضع شك يثور على رؤسه، ما يكون مطيعا. وبعض الناس يعني بالعكس يعمل كل شيء، إذا كان هو رئيس أو كان له مسؤول أي مكان يعمل أشياء بنفسه، كل شيء يعمله بنفسه شكا في أنهم يستطيعون يعملوه، وذلك هم يتضايقون منها. تريد تعمل كل شيء بنفسك؟ ما يمكن. يدل إذن على أنك شخص لا تثق بنا، فيفقدون الثقة به. وذلك القيام بكل شيء معناه الحقيقي الفشل في تعليم الآخرين على العمل بشكل متقن. يعني أنت كونك تعمل كل شيء معناك أنك فاشل على أن تدرب الناس الآخرين على أن يؤدي نفس العمل، فاشل. أنت تبغى تسويها بنفسك أنت كل شيء. وذلك يعني على الإنسان أن يعتقد أن العمل، يعني لا يعتقد المفروض أن العمل سيصبح فاشلا حتما ما لم يتدخل فيه شخصيا. كونك تقول والله العمل ذا فاشل إلا أن إذا أنا سويت شيء، يا أخي ما استفيد من هؤلاء الناس، لازم أكون أنا. هو يعني قضية أنا، هي قضية الذات، لازم أكون موجود. أنت إذا فاشل ما تقدر تدرب الناس وتقدم، كونك لابد تكون موجود. النقطة السادسة، الناس يحبون التشجيع. يقال المحسن أحسنت، يحبون حد يشجعهم ويشكرهم على الأقل. وإن كان هذا الأصل أنك لا تنتظر شكر الناس، تتدرب أنك ما تنتظر شكر الناس لأنك تفعل هذه الأمور أصلا لله حتى لا تضايق، لكن من طبع البشر أنهم يحبون أن يشكروا على الشيء، يحب هذا. فأنت عندما تعرف هذا تؤدي الدور، وهذا له أصل شرعي أصلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد الترمذي: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي ما يشكر الناس على صنيعهم معروفه ما يشكر الله. ويقول يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة الخندق، لما قام الناس الصحابة يحفرون الخندق قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار المهاجرة. يعني مدح لهم عموما، الله يكرمهم جميعا. فالدعاء أحيانا مو شرط تشكر الإنسان، الله يجزيك الخير، الله يوفقك، كلمات طيبة دي مو شرط أنك تقول، يعني هذه لا لازم تقول له ترى أنت رجل فاضل، رجل ممتاز، دعاء عبقرية عظيمة جدا، لا هذه قد تؤثر عليه. لكن كلمات الدعاء، أنت تدعو الإنسان في حد ذاته تدل على أنك مقدر القضية ومشجع فيها، مو دعاء تبحث فيه على أنك تدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالتوفيق، الله يوفقكم وينصركم ويجعلكم تؤدون دور طيب وتخدموا هذا الدين وتعمل كلمات طيبة دي تشجع الناس. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هذا حديث صحيح رواه الترمذي. إذا قال جزاك الله خير، ترى جزاك الله خير ترى ما هي بسيطة، ترى فقد أبلغ في الثناء. هنا يقولون نحن أعطيك كروة أهل سدير، عندهم هنا مثل يقول ليش تعطيني هذا؟ قال كروة أهل سدير جزاك الله خير، هذه كروة أهل سدير. يعني تركب مع واحد في سيارة ما يعطيك شيء يقول لك هذه كروة أهل سدير، يعني لا ما خط خطأ هذا، يعني جزاك الله خير دي عظيمة جدا، هل أبلغ لي من تعطيني 5 ريال ولا 10 ريال؟ أبلغ لي أن تدعو لي دعوة طيبة، أبلغ. ولذلك الشكر يعني شيء مطلوب، تشكر الإنسان على هذه. وأضربها أضرب أمثلة في الواقع مع الناس، مع الزوجة، مع الأصحاب، مع الطفل. يعني هذه قضايا لما يصير مدرب الإنسان عليها تكون طبع عنده. يعني لا أريد أسترسل، لكن الزوجة كونها تقول أحسنتم، جزاكم الله خير، كان الأكل طيب، كان كذا، فأفعال شيء طيبة، ها أنا اليوم ارتحت، الأهل ارتاحوا، كلمات طيبة جيدة. الطفل لما يعمل أنت شاطر، أنت طيب، أنت كويس، اللي يكون كلمات الطيبة ذي تشجع العمل، السلوك الطيب هي مطلوبة، كلنا يريد التشجيع. أنت نفسك إذا جاء ما جاءك خطاب شكر من مسؤولك من مدير وكذا قلت ناس ما يقدرون ولا يحترمون ولا فيه ولا يعرفون من يشتغل ولا ما يشتغل. وذلك اللي داري الفاشل اللي ما يقدم خطبات شكر، ما عنده خطبات شكر ولا شيء، قال هذا ما في داعي، هذا واجب، لا شكر على واجب. لا، انت تشكرهم يقدموا شيء تؤدي حتى يتأكد هذا السلوك الطيب ويكونوا قدوة لغيرهم. خطاب شكر ما يكلفك شيء، ورقة اقطعها ممكن توقيعها، وقع عنه بعد تحب، لكن عنه تصير ما هي طيبة لك وقعها، ورقة ما تكلف شيء، لكن هي إذا كانت في ذهنه موجودة ونفسه راضية أن تقدم الشيء ما تكلفه شيء. رجل بيطبعها تجي من الأوراق اللي توقع خطاب شكر، لكن تحتاج إلى تفكر من سيقدم له الشكر. ما كل الناس يقدم لهم الشكر حتى لو لم يؤدوا، يقدم الذي أحسن فعلا. وذلك المدح مذموم، المدح الذي ليس في محله. يعني في فرق بين تشكر الناس على صنع المعروف، فعل المعروف، أو تثني على فعل طيب تأكده لتجعله يعمل الصالحات أكثر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفرق بين المدح المذموم لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فحثوا في وجه المداحين التراب، وإذا رأيتم المدح فحثوا في وجوههم التراب، وإياكم والتمادح فإنه الذبح. حديث صحيح في الموضوع. المدح الذي يسيء، المدح الذي يجعل الإنسان يصيب الغرور أو تتغير نيته وقصده، أو المدح الذي ليس في حق في يعني لا يستحقه الإنسان. لا يقال للمنافق يا سيدي يا سيد، أنك تقول له كلمة ما يستحق هذا الإنسان. ومثال الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل ذاك من الأنصار، قال له من سن في الإسلام سنة حسنة، كلمة طيبة، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قال عدة كلمات كانت. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مدح أصحابه، قال في الحديث الصحيح أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. شوف أفضالهم، يختار أحسن صفة لكل شخص ويذكرها يثني عليها. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله ابن كعب، وأفضلهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. رواه أحمد الترمذي في صحيح الجامع. مدح كل واحد بالصفة التي يتميز بها. وأيضا النقطة السابعة في الموضوع، الناس يحبون الذي يصحح أخطاءهم دون أن يجرح مشاعرهم. يعني يصحح خطأي لكن لا يجرح مشاعري، وشيء طيب، يحبون هذا الإنسان، في محبة، يعرفون أنه والله كان يقصدها. بالتلميح بطريقة أخرى، يضرب مثال في أحد الكتب أن شخص أعد خطابا محاضرة خطبة في ناس في قوم كبير، قوم عدد كبير، وعد محاضرة طويلة جدا مللت الناس كما يمكن حصل اليوم، وفيها تفصيل، يعني في تفصيل ستملل الناس بمنه. فجاء لزوجته يستشيرها، يقول لها ما رأيك في هذا الخطاب؟ طبعا هي تقول الناس بينامون أكيد، يعني من هالخطاب هذا سينامون. فماذا قالت؟ قالت هذا الخطاب أو هذا الموضوع يصلح مقالة رصينة في مجلة علمية قوية. فهم طبيعي أنه والله الموضوع ما يصلح خطاب. فأسلوب طيب أنك بدل ما تأكد تبرز الإيجابية في هالموضوع. يعني جاك إنسان قال أنا يا أخي أنا أريد أشتغل في التجارة، إيش رأيك؟ أنت تعرفني جيد. لا تقول أنت ما تصلح التجارة وأنت رجل، يعني تحطم معنوياته كلها. قل يا أخي أنت الحقيقة أنت رجل عندك قلم وتكتب وكاتب جيد، أنت تبدع في هذا الجانب، ما تفقد الناس هذا، تخسر الجانب هذا، شيء أنت منتج فيه جيد لماذا تضيعه؟ يعني ما أرى أنك تعمل في التجارة، أبذل في العمل هذا الجيد. واحد يبغى يصير خطيب ما يصلح خطيب، قال يا أخي أنا أصير خطيب جمعة مثلا، ما يصلح خطيب، يمكن لأي شيء من أسباب، أسباب فيها أسباب كثيرة يعني، لكن يصلح في شيء آخر، ابحث عن الشيء الآخر الذي يصلح له. جاك واحد قال أنا أريد أشتغل في العمل الفلاني ما يناسبه، وهكذا. يعني أنت لا تطرح القضية أن أنت ما تصلح للشغلة الفلانية، لكن أقول له أنت تصلح للشغلة الفلانية، يفهم أنه ما يصلح للثاني، فهما طبيعيا. ولذلك قضية التلميح أفضل أن يناقش الموضوع بالتلميح. وحتى نقاش تصحيح الأخطاء دون أن تجرحهم، يعني هذه أيضا فن من الفنون، تحدث في المجالس أحيانا، يتحدث الناس بحديث، يجي واحد يتكلم نصف ساعة كاملة، تحدث كلام طيب وجيد، في آخر شيء قال له زله أخطأ خطأ، كلام فكرة خطأ، معظم الناس ايش يقولون؟ اصبر اصبر وقف وقف، لا لا ما نوافقك على هذا، اعطوني وقف على الخطأ. طيب كلام طيب قالوا كثير، يبدأ يناقشهم ويجادلهم، تصير نقاش وجدل وضاع الوقت على شيء. لكن الرجل اللي يضبط الأمر ويريد يصحح دون أن يسيء، يبدأ المقدمة بحديث ودي طيب، يعني أنا الأخ أنا وافق الأخ فلان على الكلام الذي قال، لقد قال كذا وكذا وكذا، كلام طيب جدا، واحد مفروض نشجع عليه، وكلام طيب وكذا وكذا، كلام طيب كله. لكن الحقيقة الكلام الأخير هذا فيه عندي وجهة نظر في الموضوع، أو أنه ما يناسب، أرى أنه خطأ. طبعا ذاك هدأ شوي، الناس مقدرين الكلام كله الأول، باقي هالقضية بسيطة دي تتخلص منها، لأنك أسلوبك جعلك تترك تفتح له المجال أن يترك القضية الأخيرة، مستعد ينسحب عنها مدام أنت موافق على كل كلام، باقي بس القضية هذه. إذن لذلك القاعدة أن تبدأ بالقضايا المتفق عليها. لما تريد تناقش إنسان في قضية، تحدث في كلام وأخطأ في قضية، أبدأ بالقضايا المتفق عليها، ما أبدأ بالقضايا المختلف عليها، هذا الأصل حتى تكسبها. القضية الأخيرة في الموضوع الذي أختم بها موضوعي، النداء، أن ينادى الإنسان. كل الناس يحبون أن ينادوا بأسمائهم، بيحب الأسماء إليه، يعني كونك نقول يا فلان، يا عبد الله، يا محمد، يا أبا فلان، دي كلمة محببة للإنسان. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أصحاب الدعاء، أحب أسمائهم إليه، حتى الأطفال حتى الصغار كان يكنيهم أحيانا، يا أبا عمير ماذا فعل النغير. طفل صغير يسأل يقول له يا أبا عمير، يسميه يكنيه بكنيه. وهذه قضايا لما تسمع يقولون عن الناس الرؤساء الكبار الموجودين في العالم أنهم ناجحين، أدوا دور معين، كانوا يحفظون أسماء الناس أحيانا، يحفظها حفظ، يعني يمكن يدخل عليك المجلس وتحافظ اسمه وتشكره، أشكرك يا أخ فلان، كيف حفظ اسمي هذا؟ مهتم بي. إذن تجد راح، قال والله الأخ جيد، أخلاقها عنده أخلاق، بس أنك حفظت اسمه فقط. يعني حفظ اسم الإنسان غير لما تجي تقابله بعد فترة، سلم عليك يا أخي ما عرفتني، قال والله والله ما عرفتك، ها، أو يعني ممكن يقول ما عرفتك يعني نسي اسمه، لكن طيب ما عرفتك ومشى، طيب حتى ما سألني ليش، يعني أسوأ أنه ما عرفني زي سيئة، وأسوأ منها أنه حتى ما سألني طيب من اسمك إيش اسمك، يعني تفارقنا ولا سألني طيب. شوف هذا مهتم، يعني الناس يعرفون هذا المقابلة، عرفت اسمه ولا ما عرفته، هذا شيء. وإذا ما عرفته وأبديت اهتمام، قلت طيب يا أخي ذكرني باسمك لعلي غلطان، أنت كذا، أبديت اهتمام، شيء طيب، في تدارك خطأ، لأن الناس ينسون طبيعي هذا. لكن ما عرفتني ولا سألتني بعد، وتحدثنا وافترقنا ولا سأل، هذا ما مهتم أصلا. هذا يعني هذا طبع الناس في موضوعهم، أنهم يحتاجوا يعني إلى من يهتم بهم، جزء منها أن يسميهم باسمهم. هذا ما أردت قوله، وأسأل الله سبحانه أن يكون وفقت لتقديم هذا الموضوع، وأن يكون فيه فائدة، وأرجو الله أن يتم هذا الموضوع، يعني يتم التدريب العملي على القضية هذه. القضية نظرية لكن تحتاج إلى تدريب عملي قوي جدا. القضية الباقي العمل هو تدريبه في كيف يدرب الإنسان عليه في الحياة العملية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يختلف ما شك، لكن هل في هذا المقام يستطيع أن نقول والله كيف يتعامل الإنسان مع المرأة، وكيف يتعامل مع الطفل الصغير؟ يعامل الإنسان على قدر، يعني الطفل الصغير على قدر عقله. المرأة ميالة للعاطفة أكثر منها من للرجل. يعني الحديث بموضوع العاطفة يمكن يكون أقوى حول الموضوع، وتكون هي حساسة لكل الملاحظة في القضايا أكثر من الرجال. الرجل يمكن يفوت، يعني الرجل ما قال جزاك الله خير، المرأة تختلف وضعها. ويعني صعب أن أجيب على هذا السؤال بهذه العجالة وحدها، أنه كيف والله يفرق بين المرأة والرجل في التعامل. لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم رقيقا، يعني يبحث عن قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كيف كان يتعامل مع زوجاته، وكيف قصتهم لما اعتزلوه وتركوه، وجاء عمر قال والله لو جاءت زوجتي تطلب النفقة لو جاءت عنقها. يعني كان له طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء مختلفة، قال رفقا بالقوارير، يعني طريقة التعامل مختلفة في الرفق أكثر من الرجال.
السؤال يقول ما
لون
الابتسامة في
كسر
ود المخاطب؟
جزاك الله خير، حقا هذه طيبة، ما حب يعني ما استطعت أن أكتب كل النقاط للقضية. التبسم من أهم القضايا، رجل باش في الناس فرق بينه وبين الناس الآخرين، بين الرجل العبوس لما يبش الإنسان في وجه الناس صدقة هذه أولا، والشيء الثاني تدل على شيء محبة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. لكن ما رأى، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ما رأى يرى إنسان يبش في وجهه. وقصة جابر عبد الله جابر بن عبد الله يقول وما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. يعني كان يظن قد لعل جابر يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتبسم إلا إليه، يعني ما يرى إلا يتبسم. طبعا هي ميزة خاصة يترسم لي أنا. فالبسمة في حد ذاتها لها أثر كبير في معناها محبة وود وتقديم يعني مشاعر خاصة لهذا الإنسان. فأقول هي لها دور أكبر.